طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شرح النظم الصغير في أصول الفقه. في الدروس الماضية تناولنا الباب الأول المتعلق بالأحكام الشرعية، وهو الباب المتعلق بالثمرة، وتناولنا بعد ذلك أيضا المباحث المتعلقة بالمثمر، وهو الباب الثاني أو الغصن الثاني من أغصان شجرة أصول الفقه. واليوم إن شاء الله في هذه الحلقة سنتكلم على الغصن الثالث من أغصان شجرة أصول الفقه، أو المبحث الثالث الذي يتناول كيفية الاستدلال. ولذلك يقول الناظم حفظه الله تعالى: وثالثا دلالة اللفظ انجلى نصا وظاهرا وجاء مجملا من جهة أخرى إلى المفهوم وعكسه المنطوق في المعلوم، وطلب الفعل بقول أمر وعكسه النهي كلا تصر إلى آخر الأبيات. في هذه المقدمة أو في هذا الكلام هنا الناظم حفظه الله تعالى يريد أن يقسم لنا الألفاظ باعتبار الاستدلال بها باعتبارات مختلفة، فيقسم ما يستدل به من ألفاظ القرآن والسنة باعتبار قوة الدلالة إلى نص وظاهر ومجمل، ويقسم أيضا ما يستدل به من القرآن ومن السنة باعتبار محل دلالته إلى منطوق وإلى مفهوم، ويقسم ما يستدل به من ألفاظ القرآن والسنة باعتبار التركيب وعدمه إلى قسمين، إلى مركب وإلى مفرد. فالمركب إما أن يكون خبرا وموقفنا منه التصديق، وإما أن يكون إنشاء ونعتني منها تحديدا بالأوامر والنواهي، ولذلك تكلم على الأمر والنهي في البداية. وإما أن يكون ما يستدل به مفرد، فإن كان مفردا فيقسم من جهة الشمول وعدمه إلى المفرد الذي لا شمول له، وهذا هو الخاص أو الأخص، وإلى ما له شمول وهذا يسمى عاما، وما له شمول لا أكثر منه هذا يسمى أعم. فكل شيء أعم من ما هو أقل منه عموما، والأقل عموما أخص بالنسبة إلى ما هو أعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى مباحث العام والخاص. إذن هذا بالنسبة إذا لم يكن فيه أي نوع من أنواع الشمول فهذا خاص، إذا كان فيه شمول فينظر إلى شموله، هل شموله على سبيل الاستغراق فهذا هو العام، أو شموله على سبيل البدلية فهذا هو المطلق، ثم يتكلم بعد ذلك على العوارض التي تعرض لهذه الدلالات، فيعرض للظاهر التأويل، ويعرض للمجمل البيان، ويعرض للعام التخصيص، ويعرض للمطلق التقييد، وهكذا من المباحث التي سيأتي الكلام عليها. لكن اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس نتناول تقسيم الدال أو الدليل باعتبار قوة الدلالة، وهذا ما أشار إليه بقوله نصا وظاهرا وجاء مجملا. فهناك عندنا ثلاث مصطلحات: النص والظاهر والمجمل. فبالنسبة الدليل بالنسبة إلى قوة دلالته قد يكون له دلالة واحدة يدل عليها لا يحتمل غيرها، وهذا هو النص. والنص في اللغة هو الرفع والارتفاع، ومن ذلك قول امرئ القيس: وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. إذا هي نصته معناه إذا أبرزته ورفعته. والنص من هذا القبيل، فالنص مقصود به اللفظ الدال على معنى واحد يرتفع به الإشكال، فلا يوجد فيه إشكال ولا إيهام. وفي الاصطلاح النص هو اللفظ الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره. قد يكون هذا اللفظ قد يكون مفردا وقد يكون تركيبا وجملة. وأمثلة النص يمثلون له بدلالة الأعداد ودلالة الأعلام. فمثال الأعداد قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهل يمكن أن يأتي إنسان ويقول مثلا عشرة هنا مقصود بها ثمانية أو مقصود بها ستة؟ لا يمكن ذلك، لأن دلالة الأعداد من قبيل النص، وهو المعنى الذي لا يحتمل غيره. كذلك أيضا منها دلالة الأعلام، مثلا قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإبراهيم وإسماعيل هذه أعلام. هل يمكن أن يأتي شخص ويقول لا، المقصود بإبراهيم هنا مثلا محمد صلى الله عليه وسلم، أو المقصود بإسماعيل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من ذريتهما؟ لا يمكن ذلك، لأن دلالة الأعلام من قبيل النص الذي لا يحتمل التأويل. المستوى الثاني من مستويات دلالة النص هي، أو من مستويات دلالة الألفاظ هي، أن يكون اللفظ دالا على معنى راجح لكنه يدل أيضا على معنى آخر مرجوح. فاللفظ ليس من قبيل النص ودلالته بين يدل على معنيين فأكثر، لكنه أظهر في بعضها من بعض، فحمله على المعنى الظاهر على المعنى الراجح هذا يسمى ظاهرا، وحمله على المعنى المرجوح يسمى تأويلا، وسيأتي الكلام عليه. بالنسبة للظاهر من جهة اللغة واضح، ومن جهة الاصطلاح المقصود به حمل دلالة الألفاظ على المعنى الراجح. مثال ذلك لو قال قائل: رأيت أسدا. فرأيت أسدا هذه يحتمل أنه قصد بها الحيوان المفترس زعيم الغابة، يحتمل أيضا أنه قصد بها رجل شجاع، لكن حمل اللفظ هنا على المعنى الراجح وهو الحيوان المفترس، لأنه لا قرينة تدل على إرادة المجاز، فهذا هنا يسمى ظاهرا. وسيأتي بيان للظاهر من جهة دلالة الأمر على الوجوب ودلالة الأمر على التكرار وغير ذلك. المصطلح الثالث الذي ينبغي الكلام عليه هنا، أو هذا محل الكلام عليه، هو المجمل. والمجمل اسم مفعول من الإجمال، والإجمال هو عدم الإبهام وعدم التفصيل، الإبهام وعدم التفصيل. والمقصود به هنا في الإصطلاح هو أن يدل اللفظ من القرآن أو من السنة أو غيرها على معنيين دلالة متساوية، بحيث لا يكون أرجح في واحد منهما، فهذا هنا يسمى مجملا، لأن الدلالة يحتمل أنها لهذا ويحتمل أنها لهذا، والنص أو لفظ الشارع لا يوجد فيه مرجح لواحد منها. مثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء يأتي ويقصد به الحيض، ويأتي ويقصد به الطهر على سبيل الاشتراك، فاللفظ دال على المعنيين على سبيل التساوي. قد يرجح عند زيد دلالته على الطهر، ويرجح عند عمرو دلالته على الحيض، لكن بمرجحات خارجية عن دلالة اللفظ. فإذا إذا جاء اللفظ من القرآن ومن السنة دالا على معنيين دلالة متساوية فإن دلالته والحالة هذه من قبيل الإجمال، والمجمل يحتاج إلى البيان، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على البيان. إذن الخلاصة في هذا الدرس أن تكلمنا على موضوعين: واحد، تقسيم دلالة الألفاظ أو كيف نقسم الألفاظ من القرآن والسنة في وقت الاستدلال بها، نقسمها إما باعتبار قوة الدلالة إلى نص وإلى ظاهر وإلى مجمل، وتم شرحهما. نقسم أيضا الدليل من القرآن ومن السنة باعتبار محل دلالته، فإن كان المعنى مأخوذ من دلالة اللفظ في محل النطق به فهذا يسمى منطوقا، لأن المنطوق هو دلالة اللفظ، هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، والمفهوم عكسه هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق به، وسيأتي تفصيل المنطوق والمفهوم. كذلك أيضا يقسم أيضا الدليل من القرآن والسنة باعتبار ثالث، وهو اعتبار الإفراد والتركيب، فإما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. إذا كان مركبا نتناول فيه دلالة الشارع، دلالة هذا التركيب على الطلب، فدلالته على طلب الفعل أو دلالته على طلب الترك، دلالته على طلب الفعل هذا الأمر ودلالته على طلب الترك النهي، وسيأتي الكلام عليها. إذا كان مفردا ينظر إليه من جهة الشمول وعدمه، فإن لم يكن فيه شمول فهذا الخاص، وإن كان فيه شمول فإما أن يكون شموله على سبيل البدلية فهو المطلق، أو على سبيل الشمول والاستغراق دفعة واحدة فهذا هو العام. إذن هذا هو معنى هذه الأبيات الثلاثة من هذا الباب، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وآل محمد.